بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك عبر البث المباشر قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
كذلك في الصحيحين واللفظ البخاري. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة بن الزبير: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له تربت يمينك.
نعم. الحديث أيضا في الصحيحين، وتربت يمينك أي افتقرت. وهذا لفظ يعني لا يراد به الدعاء، لا يراد به الدعاء عليه أن تفتقر، وإنما هي كلمة جرت على لسان العرب. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين: هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرضاعة، والرضاعة هي مص الطفل للثدي أو ما يقوم مقام ذلك في خلال الحولين قبل أن يفطم. مص الطفل للثدي أو للثدي أو ما يقوم مقام ذلك، يبقى إذن حتى إذا لم يلتقم الطفل الثدي ولكنه شرب مرة من كأس أو كوب أو نحو ذلك، أو مص الثدي ودخل اللبن إلى حلقه وبطنه ثم تركه دون أن يرغمه أحد، هذه تسمى مصة أو تسمى رضعة. ولو أنه شفط من ثدي المرأة بكأس أو شيء وسقي منه الطفل يشرب مرة إلى أن يدع الإناء، هو لا أنه يرغم على تركه، فإذا تركه يعني بإذنه هو ليس رغما عنه، لا هذه تسمى رضعة. نعم. ولا بد أن يكون في خلال الحولين، في خلال الحولين. طبعا الخلاف قائم بين العلماء في قصة سالم وسهيلة، هل هذا خاص به لأنه كان شابا يافعا، شابا يافعا ولم يكن طفلا صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضعيه يحرم عليك، هل هذا خاص به أم هو عام به وبغيره؟ والأظهر الأول، والله تعالى أعلم. أم أنه عام لمن قام به حال كحال سالم؟ كل هذه أقوال العلماء. والأظهر والله تعالى أعلم أنه خاص بسالم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بيّن أنه لا بد في الرضاعة أن تكون في خلال الحولين وأن تفتق الأمعاء، إذن قبل أن يفطم، فإذا رضع بعد الفطام فهذا لا يحرم شيئا. ولذا لو أن الرجل مص ثودي زوجته وكانت تنزل اللبن، هل تحرم عليه؟ تصير أما له في الرضاعة، ولو 5 مرات ولو 10 مرات ولو شرب لما شبع، هل تصير أمه من الرضاعة؟ وهذا يرجح القول بأن هذا خاصا به، كان خاصا به سالم وليس عاما. والقول الآخر قول لبعض العلماء، طبعا قول المعتبر، لكن الصحيح والأدلة في الرضاعة تدل على أنه لا بد أن يكون في خلال أو الحولين، وأنه ينبت اللحم والعظم. والرضاعة حكمها حكم النسب في التحريم والخلوة، يعني يجوز للأخ من الرضاعة أن يخلو بأخته من الرضاعة، ولكن هل يكون وليا لها في النكاح؟ وهل يرثها، هل يرث أخته من الرضاعة؟ ها؟ لا يرثها، لا يرث أخته من الرضاعة، ولكن لو أن يخلو بها نعم، إلا إذا كان هناك ريبة، فكره الإمام مالك رحمه الله تعالى ذلك. إذا كان هناك ريبة وشك حتى ولو كانت أخته من الرضاعة، فمالك رحمه الله تعالى كره ذلك. نعم. ويكون محرما لا فسق، كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، لكن لا يوجد بينهما إرث، لا يرثها ولا ترثه.
ولا يكون وليا؟
الظاهر أنه لا يكون وليا لها أيضا. نعم. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأصله في كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه في المحرمات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فذكر سبحانه صنفين من الأمهات والأخوات، وجاءت السنة بالأصناف الأخرى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن حتى ولو جاء في القرآن الأخوات والأمهات، لكن أيضا ما جاءت به السنة يعمل به تماما كالقرآن، ويدل على أن القرآن السنة تشريع كالقرآن تماما، كما في حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقرن بين السبابة والوسطى، كما عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. والله جل وعلا قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هنا هي السنة، الحكمة معروف أنها وضع الشيء في موضعه عند أهل السنة، والظلم تعريفه هل هو التصرف في ملك الغير أم أنه وضع الشيء في غير موضعه. أما عند المبتدعة فهو التصرف في ملك الغير، لذلك يقولون الله حرم الظلم لأنه مستحيل في حقه، وهذا باطل، هذا قول المعتزلة. يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، فيدخل في ذلك البنات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وزوجة الأبي وزوجة الجد وزوجة الابن وزوجة أبناء البنين وزوجة أبناء البنات، كلهم داخلون في الرضاع كالنسب. ولهذا لما قيل له صلى الله عليه وسلم: ألا تنكح ابنة حمزة بنت عمه حمزة، بنت عمه حمزة ابن عبد المطلب، قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عمه حمزة كان أخا له من الرضاعة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابنته لا تحل له لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. وهكذا في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أفلح أخي أبي القعيس، كانت عائشة ارتضعت من زوجة أبي القعيس، فاستأذن عليها أخوه، يعني يكون من هو بالنسبة لعائشة؟ عمها، يكون عمها من الرضاعة، وهو أفلح، فلم تأذن له لأنها تظن أن هذا الرضاع لا يؤثر إلا في الرجل صاحب اللبن والمرأة التي ترضع. قالت: إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس، يعني لا يحرم علي إلا أبا القعيس، ولم يرضعن الرجل، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة كالنسب، وأن أبا القعيس يكون أبا لها من الرضاع، وأن أخاه عم لها من الرضاع كالنسب. فدل ذلك على أن الرضاع يحرم من جهة الفحل ومن جهة الأنثى، فالفحل وهو الزوج يكون أبا، وآباؤه أجدادا، وإخوته أعماما، وأخواته عمات، وأمه جدة، وأخواتها خالاتها، وهكذا كالنسب تماما. وهكذا المرأة تكون أما للرضيع، وإخوتها الذكور والإناث أخوال وخالات الرضيع، يعني تنتشر المحرمية كالنسب تماما إلى آخره كالنسب. ولهذا قال إيذني له، إيذني له، هكذا ولا أذني له؟ في القراءات يعني لو بدأت نبدأ بالهمز إيذني،
إيتوني، إيذني، لو بدأنا نقول إيذني، لو وصلنا نقول إئذن.
ليك شنو هذا أنت؟
في القراءة
لسه ما وصلت لهوش.
الحمد لله.
إيذني له فإنه عمك تربت يمينك. وبذلك يظهر معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهكذا إذا حلبت في فمه ولم يمصه، يعني إذا حلب اللبن في إناء أو بضغاط مثلا ووضع في كأس وشرب من هذا الكأس، نقول له اشرب، خد اشرب، شرب تمام، وترك الإناء، رفع فمه من على الإناء، مش أنت اللي شدت الإناء كده، هذه لا تحسب، لكن هو شرب وارتوى ترك الإناء، ولو جرعة واحدة، ولو مصة واحدة، المهم أنه دخل إلى أمعائه، هذه تسمى رضعة وتسمى مص. وذلك لا تحرم المصة ولا المصتان، وإنما لابد من 5 رضعات معلومات، ولا نقول مشبعات، لأن إيه دراك أن الطفل شبع، ولا أصل تسأله كيف تقول مشبعات؟ وما أطلقه بعض الفقهاء من كلمة مشبعات ليس بصحيح، والصواب أن يقال معلومات، يعني معروفة علمنا بها يقينا. وهل يلزم في الشهادة في الرضاعة ما يلزم في غيرها من الأموال ونحوها؟ يعني لابد أن يكون رجلان، أن يكون الشاهدان رجلين، أم يكفي رجل وامرأتان، أم يكفي رجل واحد، أم تكفي امرأة واحدة؟ تكفي امرأة واحدة، وهذه الحالة الخاصة تكفي شهادة المرأة في الرضاعة. لماذا؟ وكذلك هناك حالات أخرى بالنسبة ما يخص النساء من الحمل ونحو ذلك، لأن هذا يعني النساء أعلم به من الرجال، غالبا هذا ينتشر بين النساء، يعني ممكن تكون أنت لك ابن من الرضاعة ولا تدري، أما زوجتك غالبا تكون تدري عن مثل هذا. نعم، يبقى إذا لابد أن يكون 5 رضعات، وسيأتي أنه كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات، ثم نسخنا إلى 5، وتوفي النبي عليه السلام والأمر على ذلك، وأن يكون في خلال الحولين، وأن يأخذ الطفل الثدي ويتركه بنفسه، تسمى هذه رضعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
نعم.
عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى.
احنا قلنا الحديث كان في الصحيحين سنتركه، لكن هذا لفظ البخاري، يعني بلفظ هذا اللفظ ذكره البخاري. نعم.
وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت. فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها.
نهاه عنها، يعني نهى من؟
نهى زوجها عنها. الذي تزوجها يعني.
نعم. عقبة بن الحارث نهاه عن زوجته أم يحيى بنت أبي إيهاب. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث السابق أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم، فلعله من وهم المصنف رحمه الله. انظر هذا في مسلم كتب التسعة، لعله وهم رحمه الله. نعم. البخاري أخرجه في كتاب العلم، وأخرجه بهذا اللفظ في كتاب الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد. هل شهادة الأماء نصف شهادة الحرة؟ لا، في هذا كالحرة تماما، لأن هذا يعتمد على ماذا؟ على الرؤية وعلى صدق القائل. وهذا الأحوط إبقاء النكاح إذا جاء أحد نشك في شهادته، الأحوط إبقاء النكاح، لأنه ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولأنه عقدة ولا تعزموا عقدة النكاح. والعقدة عن الشيء القوي المتين، إذا أردت أن تكون الحبل قويا ماذا تفعل فيه؟ تعقده كم عقدة، يصبح قوي جدا يصعب قطعه. أم نحتاط من اختلاط الأنساب حتى ولو كان هناك شك نترك أن يفرق بينهما؟ طبعا نفرق بينهما بلا طلاق، لأنه أصلا لم ينعقد زواج. الأفضل الأولى هذا أم ذاك؟
الاحتياط.
الاحتياط بماذا؟ الاحتياط في النكاح في إبقائه، ولا في الاحتياط في تركه؟ في تركه. الاحتياط في تركه، خشية أن تختلط الأنساب. نعم.
قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني.
يعني هذا تعليل لماذا قضى بها لخالتها، لأنها بمنزلة
أمها،
وصح ذلك أن الخالة والدة، الإنسان أن يراعي ذلك، إذا كان له خالة يتأدب معها كما يتأدب مع أمه تماما، يتأدب مع خالته ويحسن إليها ويبرها. نعم.
حديث أخرجه البخاري فقط.
لا يوجد مسلم.
نعم.
قال
وقال يهم العلماء، ربما يهم، وربما يهمون فيما هو أشد من ذلك. فابن الجوزي في الموضوعات أورد أحاديث في صحيح مسلم، أوردها في الموضوعات، جزاك الله خير، أوردها في الموضوعات. يعني تخيل الموضوع وأخرجه مسلم، البون بينهما شاسع جدا. وأبو عبد الله الحاكم أورد أحاديث في الصحيح، بل في الصحيحين أوردها في مستدركه، مع أن المستدرك هذا يكون على الصحيحين، وأورد أحاديث في الصحيحين في وصف. ولكن ذكر العلماء كالشيخ صالح الشيخ أنه مات، وعد أن ينقح كتابه، يعني جمع المستدرك وينقح في الأخير، ثم مات قبل أن ينقحه، هذا اعتذار العلماء له. وأبا ابن الجوزي لا شك أن خطأه فاحش، كون يريد حديث في الموضوعات في صحيح مسلم يريد في الموضوعات، هذا بعيد جدا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي.
الله أكبر.
وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا.
انظر إلى الحكمة في التعامل، حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، جميع الأطراف تراضت، والذي فاز بالبنت من؟ واحدة امرأة، لكنها حكمة في التعامل، كيف تقود الناس ترضيهم، وأيضا تتبع الحق، تتبع تكون قويا وصلبا في الحق، لكن لا مانع أن تعطي هذا كلمة طيبة وهذا كلمة طيبة، لا بأس، هذا ليس من المداهنة، لأن المداهنة معناها ماذا؟ التنازل عن الحق رغبة في أو بعضه رغبة فيما عند الناس. أما المداراة لا يكون فيها تنازل عن الحق. ذلك الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مداراة ولا مداهنة؟ حاشاه من المداهنة، لأن الله قال له ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الرسول لا يداهن أحدا عليه الصلاة والسلام. نعم أنت أخونا مولانا.
نعم
نعم. وهذا الحديث أيضا ليس عند الإمام مسلم وإنما أخرجه البخاري، فلعل الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله وهم أيضا. انظر صحيح مسلم أيضا. أنت أخونا مولانا. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالرضاع أيضا، وتقدم أن الرضاع كالنسب فيما يتعلق بالمحرمية والخلوة بالمرأة والسفر بها ونحو ذلك كالنسب. تحرم كما تحرم كما قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في حق الرجل والمرأة جميعا من جهة الرجل ومن جهة المرأة. في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عندها رجلا فقال: من هذا يا عائشة؟ هذا يدل على الإنسان لا يبادر بالإنكار مباشرة وإنما يتريث. تخيل رجل ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من هو، وجده عند زوجه قال: من هذا يا عائشة؟ لأنه يعلم تقوى عائشة رضي الله عنها وصدقها، فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها. قالت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. تخيل أنك دخلت وجدت رجلا في البيت، ماذا تفعل؟
من هذا يا فلان؟
هكذا؟ طيب أرجو ذلك. قد يكون محرما وأنت لا تدري. لا تستعجل، لا تستعجل في الاتهام. أي إنما الرضاعة تعتبر من المجاعة في حال حاجة الطفل إلى الرضاعة، وذلك في الحولين. فإذا جاوز الحولين فقد استغنى عن الرضاعة وصار في الغالب يأكل ويعيش بغير الرضاعة. ولهذا في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا رضاعة إلا في الحولين. وفي اللفظ الآخر: لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ورضاع الشرع الذي يحصل به التحريم هو ما كان في الحولين قبل أن يفطم الطفل. لهذا الحديث الصحيح: إنما الرضاعة من المجاعة. والواجب التثبت في الرضاع، وألا يتساهل الرجل والمرأة في ذلك إلا بعد ثبوت الرضاعة والتأكد من وجود الرضاع الشرعي الذي يحصل به التحريم، وذلك بأمرين: أحدهما أن يكون في الحولين، الأمر الثاني أو الأمر الثاني أن يكون خمس رضعات فأكثر، فلا يتم الرضاع ولا يحصل به التحريم ولا تثبت بالأحكام الشرعية إلا بهذين الأمرين، في الحولين وأن يكون خمس رضعات فما أكثر. ولا بد من وصول اللبن إلى الجوف، بحيث أنه إذا مج مجة، إذا أخذ مجة ثم لفظها، هل تحتسب رضعة؟ لا. وهذا يدل على أن الفم من الوجه، له أحكام الظاهر، لأنه لو له أحكام الباطن لصار مجرد دخول الماء إلى الفم مفطرا للصائم. وإذا أخذ شيئا من الخمر ولم يدخل بطنه يقام عليه الحد. والثالثة ما هي؟ في الخمر وفي الصيام ولبن الرضاع. نعم. فإذا أخذ شيئا من ثري المرأة ثم لفظه لا تحتسب هذه رضعة إلا إذا دخلت إلى فتقت أمعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. ويقول في حديث عائشة: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات. انظر كلام الحافظ على هذا الفتح. لأن هل هذا أنزل في القرآن ثم نسخ؟ وإذا نسخ ماذا؟ اللفظ وبقي الحكم، ولا نسخ اللفظ والحكم؟ نسخ اللفظ والحكم، لأنها كانت 10 رضعات، فأصبحنا كم؟ 5 رضعات معلومات. فكيف وإذا كان هو 5 رضعات، إذا نسخ اللفظ والحكم ما فائدة وجوده قبل إذا كان في القرآن؟ إذا نسخ لفظه وحكمه، يعني إذا نسخ الحكم وبقي اللفظ نتعبر، العلة والحكمة هي التعبر بالتلاوة، يبقى اللفظ يتعبر بتلاوته مع أن الحكم قد زال ونسخ، لأن النسخ معناه الإزالة، تقول نسخت الكتاب إلى الكتاب، يعني أزلته من هنا إلى هنا. ونسخت الشمس الظلة، يعني أزالته، أو العكس. تمام؟ فهل تبدو حكمة من ذلك؟
نعم
ما هي؟
ابتلاء الناس
بالتشريع. ولذلك بعض العلماء أنكر ذلك، منهم الشيخ محمد العثيمين فيما أذكر، لما أكون واهما لعلك تبحث كلام العثيمين في هذا ولا والشيخ والشيخة إذا زني فرجوهما البتة، ينكر هذا. وأظن هذا أيضا، أظن هذا والله أعلم، يراجع أيضا.
ذكر الأنواع الثلاثة النووية
الآن.
ذكرها الثلاثة النووية رحمه الله في نفس المواطن فضلك وتبحث.
أي ثلاثة؟
الثلاثة مواطن للنسخ، وذكر الآيات الأدلة عليها.
لا أنا أقصد ذكر أنها كان قرآنا. كان قرآنا.
هو قال شيخنا.
نعم حديث صحيح مسلم، لكن هل هذا متفق عليه أم متنازع فيه؟
أنا قال شيخنا أيضا في اتفاق على أن.
اتفاق.
أجمعوا على أن هذا لا يتلى.
لا أنه كان قرآنا.
نعم
كان قرآنا.
هو قال شيخنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ، هو بضم الياء، من يقرأ، ومعناه أن النسخ ب5 رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. والنسخ 3 أنواع، وذكر
على أن هذا لا يتلى.
نعم.
طيب ما شاء هذا على أن هذا لا يتلى؟
يعني كانوا يتلونه ثم أجمعوا بعد ذلك على ترك تلاوته.
في شرح غير مسلم؟
هذا في شرح النووي.
قرطبي ما يعلق عليه؟
لا مش عندي شغل.
في كلام في أن هل هذا كان قرآنا أم لا، فيما أنزل في القرآن أم في السنة. الظاهر أنه في القرآن، وما لفظه، لأن القرآن معجز في لفظه ومعناه، ألفاظه معجزة أيضا ومعناه معجز. نعم.
في كلام باقي شخنا في 3 أنواع.
ماذا
حضرتك تحب أن يقول؟ في قال والنسخ 3 أنواع، أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كـ10 رضعات، والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كـ5 رضعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما، والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر. ومنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية، والله أعلم.
طيب، فلا بد من 5 رضعات. وقال لامرأة أبي حذيفة في قصة سالم أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه، وقال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فلا بد من 5 معلومة مؤكدة أو أكثر. وحديث عقبة بن الحارث أبي سروعة أنه تزوج امرأة يقال لها ابنة أبي إهاب، فجاءت امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال كيف أرضعتيه، وفي اللفظ الآخر دعها عنك. فهذا يدل على أن الرضاع يثبت ولو بشهادة امرأة واحدة، ولهذا امرأة سوداء جاءت إلى عقبة وزوجته وزعمت أنها أرضعتهما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، يدل على أنه رضاع ثابت. ولا حديث المجملة في الرضاعة تفسر بالأحاديث المفصلة، لأن السنة يفسر بعضها بعضا كالقرآن يفسر بعضه بعضا. والحديث الثالث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قصة حمزة لما خرج من مكة عام عمرة القضاء في سنة 7 للهجرة، تبعته ابنة حمزة بمكة، وحمزة هو ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. تبعته تنادي يا عم تريد أن يأخذوها، فأخذها على علي وسلمها لفاطمة وقال دونك ابنة عمك، ثم اختصموا في حضانتها من يتولاها، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر يعني ابن أبي طالب أنا أحق بها وخالتها تحتي، وقال زيد بن حارثة هي ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم عند خالتها، قال الخالة منزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، فطيب نفوسهم بكلمات طيبة عليه الصلاة والسلام، وحكم بها لخالتها، فدل على أن الخالة في الحضانة مقدمة على أولاد العم وأنها بمنزلة الأم. لكن في الأصل في الحضانة من الأولى بالحضانة، الرجل أو المرأة؟ مطلقا
إذا كانت صالحة
إلى 7 سنين مع الحضانة حق لي للمرأة، وبعد 7 سنين بالنسبة للبنت تلحق بأبيها، تحتاج يجهزها للزواج ويعدها للزواج ونحو ذلك. وأما الغلام فإنه يخير إذا اختار، إلا أن يكون أحدهما فاسق والآخر صالح فيلحق به بالصالح. إذا لم توجد الأم تلحق بمن؟ بأم الأم، جدتها لأمها. إذا لم توجد ماتت تلحق بأم الرجل يعني جدتها لأبيها، وهكذا الأقرب فالأقرب. لكن الخالة هنا مقدمة على من؟ على أولاد العم وعلى من أيضا؟
وعلى العم
أيضا، لأنها بمنزلة الأم. وفي الحضانة مطلوب الرفق بالبنت الصغيرة، فالخالة أرفق بها من أبناء عمومتها أولاد عمها.
وبعد 7 خير؟
بعد 7 لا تلحق بأبيها، إذا كان لها أب تلحق بأبيها.
البنت والولد سواء؟
لا، الولد يخير والبنت لأبيها. نعم.
مش هو يجهز ايه يعني؟ هيجهز ايه بنته؟ مش حضرتك قلت ان هي بتذهب للزوجه بدون شيء السنه، ماذا سيجهز فيها يعني؟ يعني الانسب ان هي تبقى مع امها قبل سن الزواج، تعلمها مثلا الطبخ وهذه الامور.
يعني امها تزوجها؟
لا، ابوها يزوجها. لكن
ابوها يزوجها
طبعا. ماذا سياتي لها؟ في السنه انه لا ياتي بشيء يا شيخنا؟
لا، ولو جاء بشيء لا بأس، لكن هو لا يلزم بشيء، لا يلزم بشيء ابدا. نعم. فهذا يعني هذه طريقة طيبة في رفع النزاع، يكون الإنسان صلبا في الحق معظما للسنة متبعا للأثر والدليل، ومع ذلك يكون رفيقا، لا سيما إذا حصل تنازع على أمر ما، يرفق بالناس ولكن لا يتبع أهواءهم، وإنما يتبع الحق ويتبع الدليل ويتبع النص والسنة معظما إياه فوق كل أحد، حتى هواه هو نفسه يقدم السنة عليه، يقدم السنة عليه، ويكون حبه وبغضه لله وفي الله سبحانه وتعالى بهذا يدوم هذا الحب حتى بعد الموت. الأخلاء ويومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون، والمتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. نعم.
قال رحمه الله: كتاب القصاص أو القصاص
بركة.